بالنسبة للرواية اللي ذكرناها في الدرس السابق كان اشتباه، ليست هي الرواية التي قرأناها في الدرس السابق، واشتباه وقع به نتيجة خطأ في الكتاب الذي نقلناه عن السيد الخوئي. الرواية هي الرواية الحديث الثاني في الباب السادس من أبواب ما يحرم بالنسب، مو من أبواب ما يحرم بالرضاع، وما يحرم بالنسب. الحديث باب السادس الحديث الثاني، الرواية هي هاي، يرويها الشيخ الكليمي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن إسحاق بن عمار، موثقة إسحاق بن عمار يسموها. الرواية سندها معتبر، عليكم السلام ورحمة الله، حتى عند السيد الخوي. السيد الخوي يقول صحيح مراسيل ابن أبي عمر ليست حجة، لكنه عندما يروي عن بعض أصحابه عن واحد، أما عندما يروي عن غير واحد يقول مراسيل تكون شنو حجة حتى عن السيد الخوي. فإذا الرواية موثقة وصحيحة السند عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج أخت أخيه من الرضاعة، تزوج أخت أخيه من الرضاعة، قال ما أحب أن أتزوج أخت أخي من الرضاعة، ما أحب أن أتزوج أخت أخي من الرضاعة. بناء الاستدلال بها كان مبني كما قلنا على أن قوله ما أحب ظاهر في الشنو، في الجواز والإباحة. إذن يجوز للإنسان أن يتزوج أخت أخيه من شنو؟ من الرضاعة، لا بأس أن يتزوج أخت أخيه من الرضاعة. كما إذا فرضنا مثالها أن ارتضع صبي مع زيد من لبنه، صبي ارتضع ويا زيد من لبنه، حينئذ يصير أخا لزيد من الشنو؟ من الرضاعة. فإذا فرضنا أن هذا الأخ الرضاعي كانت له شنو؟ أخت، أن الأخ الرضاعي كانت له أخت من النسب، في هذه الحالة يحل لزيد أن يتزوج بتلك الأخت، بالرغم من كونها أختا لأخيه، بالرغم من كونها أختا شنو لأخيه من الرضاعة، يجوز له أن يتزوج بها. لماذا؟ لأن أخت الأخ ليست من العناوين الموجبة شنو للتحريم في باب النسب، فإذا لا تكون من العناوين الموجبة للتحريم في باب شنو، في باب الرضاعة. ما عندنا دليل على أن أخت الأخت أخت الأخ تكون شنو من المحرمات النسبية، ليست من العناوين الموجبة للتحريم أخت الأخ، من دون أن تكون شنو أختا في النسب، ما يجوز، بل في النسب ثابت أنها أخت الأخت حتى من النسب، من دون أن تكون أخت هي ليست شنو محرمة. كما لو كان أدى أخ من الأم وهذا الأخ من الأم أدى أخت من الأب، لا تكون محرمة على هذا، بالرغم من أنها أختا لأخيه. وهناك روايات أيضا تدل على أن أخت الأخ من النسب إذا لم تكن أختا للإنسان نفسه فلا تكون محرمة شنو عليه. أكو رواية أن تدل على ذلك، وهي الحديث الأول في نفس الباب ليروي، سمحوا لي، ليروي الشيخ الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى عن أبي جرير القمي. الظاهر أن الرواية صحيحة لأنه صفوان يروي عن أبي جرير، حتى إذا أبي جرير ما في توثيق، الظاهر أن الرواية صحيحة السند. الحديث الأول في الباب السادس نفسه، قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام أزوج أخي من أمي أختي من شنو؟ من أبي أخوه. من أمه يزوج من أخته من أبوه. فقال أبو الحسن زوج عليه السلام زوج إياها إياه أو زوج إياه إياها. ما كنا نعمل هذا. فإذا أخت الأخ ليست من المحرمات النسبية حتى يتحقق التحريم من جهة شنو؟ من جهة الرضاع. ولذا نجي إلى روايتنا، في روايتنا يقول ما أحب أن أتزوج أخت أخي من الرضاع، أخوي من الرضاع يجوز لي أن أتزوج بأخته. ها؟ بأخته من شنو؟ من النسب. بالرغم من أنها تكون هاي العنوان موجود بأخت الأخ، أخت الأخ ليس من العناوين الموجبة للتحريم. بينما إذا بنينا على التنزيل السابق والاستفادة السابقة اللي ذكرناها واستفدنا التوسعة من الأدلة، حينئذ هذا يكون من العناوين الموجبة للتحريم. كما أن أخت أم الأخ تكون محرمة، أخت الأخ أيضا تكون شنو؟ محرمة من الرضاع. واضح. هو في مثال لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن، لماذا لا ينكح أبو طبعا نضع عن الروايات، لماذا لا ينكح أبو المرتضع في أولاد شنو؟ صاحب اللبن، لأنهم إخوة لولده. هذا عنوان أخ شنو؟ أخ الولد. قلنا اللهم الروايات فقال الأنوان ما نقبل به، ما يكون موجب شنو؟ للتحريم. أخ الولد بمنزلة ماذا؟ بمنزلة أخت الأخ. كلها عناوين لم يرد دليل على تحريمها من جهة النسب، فلا يشمل دليل يحرم من الرضاع ما يحرم من الشنو؟ من النسب. بل أخت الأخ إذا صارت أختا لهذا من الأب أو من الأم حينئذ تكون محرمة باعتبار كونها شنو؟ أختا. أما إذا لم تكن أختا لا من الأب ولا من الأم كما في هذا المثال اللي ذكرناه في الرواية نفسها، واضح؟ يزوج أخوه من أمه لأخت مين؟ من أبوه. هذا يقول ما في معذور، رواية تقول على أنه لا معذور فيه. إذا نفس عنوان أخت الأخ ليس من المحرمات بالنسب، فلا يحرم من جهة الرضاع. ولذا الإمام عليه السلام يقول ما أحب أن أتزوج أخت أخي من الشنو؟ من الرضاع، أخوي من الرضاع. إذا كانت عند أخت نسبية هذه يجوز الزواج بها، وإن كان الإمام يقول في حزازة لكنها جائز. أخت نسبية له لأبي، لأبي
الأم
طبعا
هذا واضح، أن الأخت النسبية
مفعل متعدد، فعل متعدد ماكو شيء.
إذا كانت نسبية بالأم مشكل هذا،
لا لا حتى النسبية
حتى معاد عدد بحد إذا كانت نسبية،
لا لا مرضعة متعددة
وهذا بعد الزواج ما تقول،
لا لا المرضعة متعددة. تأمل بالمسألة، مرضعة متعددة مو مرضعة واحدة. شوف الرواية أزوج أخي من أمي أختي،
لا مو رضاع نسبي،
الرضاع هذا ما أحب أن أتزوج، ما أحب أن أتزوج أخت أخي من الرضاع، أدى أخو من سمحوا لي. في رجل تزوج نفس العبارة، تزوج أخت أخيه من الرضاع نفس العبارة.
من أبيه من أمه،
من أبيه من أخته، أخت أخيه من الرضاع، يعني مرأة عندها ولد رضعت صبيا، امرأة عندها ولد رضعت صبيا، هذا الصديق المرتضع له شنو؟ أخت. هذا الصديق المرتضع له أخت، يعني أم غير أرضع، يعني مو هاي المرضعة هي مرضعة ذيك. واضح؟ هذا الولد اللي هو ابن المرضعة يجوز له أن يتزوج بأخت أخيه من شنو؟ من الرضاعة. ما في معنى ما يأثر هذا في الشيء. هذا العنوان ليس من المحرمات من النسب، فلا يكون موجبا للتحريم من جهة الرضا. يا مثلتكم قلتكم مرة لا لا سمحوا مرة أرضعت عندها ولد وأرضعت صبيا، فهذا سمحوني هذا الرضيع يكون اخا للولد من الرضاعة. يعني شنو؟ يعني هذه المرة رضعته بلبن فحلها وعدها ولد ايضا من الفاحل. هذا الرضيع الذي ابتضع من هذه المرأة له اخت نسبية، له اخت نسبية ما له علاقة به اصلا، ما له علاقة بالموضوع، له أخت نسبية للفعل واحد ولا المرضعة واحدة، له أخت نسبية رضع من لبن أمها. هذا أخو أخته، واضح؟ هذا أخوها رضع من هذه المرأة التي لها ولد، هذا الولد يجوز له أن يتزوج بماذا؟ بتلك الأخت، لأن مجرد كونها أخت أخوه من الرضاعة هذا لا يكون موجبا للتحريم. لا لا ظاهرة في الجواز. فبناء على هذا حينئذ هذه الرواية وغيرها من اسمحوا لنا سيدنا لا واضحة الكراهة. بناء على هذا هذه الرواية وغيرها من الروايات يمكن أن يستدل بها على ماذا؟ على عدم صحة الكلام السابق الذي يقول بأنه شنو أن نتعدى عن غير مورد الرواية إلى كل مورد يثبت فيه هذا العنوان من ناحية شنو؟ من ناحية الرضاعة. هذا في الحقيقة كله يرتبط ببحث تقدم سابقا، وهو أن التنزيل إنما هو بلحاظ العناوين المحرمة من حيث النسب الثابت تحريمها بالأدلة الشرعية، واضح؟ وأما العناوين اللازمة لهذه المحرمات بالنسب هذا لا يشملها شنو؟ تنزيل. قلنا عندنا عنوان الأم محرمة بالنسب، الأم الرضاعية منزلة منزلة الأم شنو؟ نسبية في التحريم. عنوان الأم النسبية قد تكون هناك عناوين ملازمة لها، كما قلنا الأم بها جهة كونها أم الأخ، بها جهة كونها أم الأخت، بها جهة كونها جدة الولد، مو جدة الأم أم هي جدة الولد. هاي عناوين كلها لازمة لعنوان الأمومة، لكن التحريم من جهة كونها شنو؟ أم، مو التحريم ثابت لهذه المرأة من جهة كونها أم، من جهة كونها أم الأخ، من جهة كونها أم الأخت، من جهة كونها جدة الولد، من كل هذه الجهات يثبت لها التحريم، وإنما التحريم ثبت لها من ناحية الأمومة، من ناحية الأمومة. الرضا يقوم مقامها، الرضا يقوم شنو مقامها؟ هاي مو الرضا يقوم مقام أم الجد وإن لم تكن أما، يقوم مقام أم الأخ وإن لم تكن أما، لا يقوم مقام الأم النسبية. فالأم الرضاعية تقوم مقام الأم شنو؟ النسبية. ثبت التحريم لعنوان الأخت، أخت كل امرأة تكون متعنونة بعنوان الأخت فهي محرمة من حيث النسب، أيضا تكون محرمة من حيث شنو؟ الرضاع. فإذا ارتضع من امرأة والمرأة لها بنت فتلك البنت تكون أختا له من شنو؟ من الرضاع، فتحرم عليه بلا أشكال. لماذا؟ لأنها أخته من الرضاع، والأخت الرضاعية منزلة منزلة الأخت شنو؟ النسبية. واضح؟ الأخت قد تلازم عنوان أخت الأخ، صحيح؟ الأخت هي أيضا هي أخت شنو؟ أخت أخوي، أختي أم أخت أخوي. لكن مو معنى أن أخت الأخ هو عنوان موجب شنو؟ للتحريم في حد نفسه، وإن لم تكن شنو؟ أختا، وإن لم تكن أختا، لا عنوان أخت الأخ، إذا كانت أختا حينئذ تكون أيضا من المحرمات بالنسب. أما إذا لم تكن أختا، أخت الأخ لكنها ليست أختا كما في هذه الأمثلة، واضح؟ أخت الأخ لكن مو أخت لهذا، كما إذا زوج أخاه من أمه أخته المن من أبيه، أي أخت الأخ لكنها ليست شنو؟ أختا، لا يكون موجب لمن؟ للتحريم. وهكذا هناك روايات أخرى أيضا تدل على هذا المقام. إلى هنا نكمل الكلام عن المسألة التي دخلنا فيها في هذا البحث. نقرأ هذه المسألة، تفضل اسمحونا نقرأ هذه المسألة حتى ننتقل للمسألة الأخرى. المسألة هذه هاي علامة ما دي احنا كل ما نجي ندور عليها. بلي المسألة تقول: لا ينكح أبو المرتضع في أولادي صاحب اللبن ولادة ورضاعا، لا ينكح في أولاده النسبيين وأيضا لا ينكح في أولاده الرضاعيين ولا في أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا، لا ينكح في أولادها النسبيين، أما في أولادها الرضاعيين فأبو المرتضع ينكح فيهم لما تقدم سابقا من اشتراط وحدة شنو؟ وحدة الفاحل. هذا كل بحثناه واستدلينا عليه، كل تقدم هذا. فإذا أرضعت، هذا تفريع على هذا الحكم الكلي، فإذا أرضعت زوجة الجد للأم بيبي أم الأم أرضعت طفلا ابن بنتها من لبن جده لأمه، أرضعته من لبن جده لأمه، حرمت أم المرتضع على شنو؟ على أبيه. لماذا حرمت أم المرتضع على أبيه؟ لأنها صارت أم المرتضع صارت شنو؟ صارت من أولادي منه؟ من أولاد صاحب اللبن، واضح؟ أو من أولاد المرضعة، من أولاد المرضعة لأنها رضعت من أمها، رضعت من رضعة من 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 أم أمه رضعة، فيكون من أولاد المرضعة ومن أولاد صاحب اللبن، من أولاد الفاحل. وأبو المرتضع من هو؟ أبو المرتضع نفس الزوج، زوج البنت هو أبو المرتضع لأن ابن اللي رضع. أبو المرتضع لا ينكح في أولادي صاحب اللبن، لا ينكح في أولاد المرضعة، واضح؟ لا ينكح في أولاد المرضعة ولا ينكح في أولاد صاحب اللبن، واضح المسألة؟ بيبية رضعت حفيدها من ابنتها، فصار الحفيد شنو؟ ابنا لها بالرضا، صار الحفيد ابنا لها شنو؟ بالرضا. أبو المرتضع اللي هو زوج الأم اللي هو أبو الولد لا ينكح في أولاد صاحب اللبن، من صاحب اللبن هو الجد، ما ينكح في أولاده، يعني ما يقدر يستمر على زوجيته إلا لبنته، لأن البنت هي أولاد صاحب اللبن وأولاد أيضا شنو؟ المرضعة. قال: فإذا أرضعت زوجة الجد للأم طفلا من لبن جده لأمه حرمت أم المرتضع على أبيه. يقول: ولا فرق في المرضعة اللي هي منه البيبية جدة، لا فرق في المرضعة بين أن تكون أما لأم المرتضع أن تكون أم كما مثلنا هي بيبية هذا الطفل اللي رضعت ابن بتها أما لأم المرتضى، وأن لا تكون أما له بل تكون زوجة لأبي زوجة الجد إذا رضعت هذا الطفل، أيضا تحرم هذه المرأة على من؟ على زوجها، لأنه نفس الكلام لا ينكح أبو المرتضى في أولاد الفاحل، وزوجته هي من أولاد شنو؟ من أولاد الفاحل بالنتيجة، وإن كانت المرضعة ليست أما لها وإنما المرضعة زوجة لأبيها، لكن اللبن شنو؟ واحد، والزوجة هي من أولاد الفاحل، وأبو المرتضى لا ينكح فيه أولاد شنو؟ أولاد الفاحل. غاية الأمر إذا كانت المرضعة هي أم الأم ينطبق عليها كل العنوانين، أبو المرتضى لا ينكح في أولاد المرضعة ولا ينكح في أولاد شنو؟ في أولاد الفاحل. أعتقد المسألة صارت واضحة، ولذلك ننتقل للمسألة الأخرى اللي بعدها، مسألة 1281. أنا نحاول أن نمشي بسرعة في هذه المسائل. قال: في جواز نكاح أولاد أبي المرتضى الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن في أولاد المرضع نسبا وفي أولاد الفحل مطلقا قولان أقربهما الجواز. هذه المسألة تصويرها يكون بهذا الشكل: إذا كان لزيد من الناس أولاد، حد أولاد، وأرضعت امرأة أجنبية أحد أولاده، رضعت أحد شنو؟ أولاده. الكلام في هذا أنه هل يجوز لإخوة المرتضع، وقلنا زيد عدى أولاد واحد منهم صار مرتضع، هل يجوز لإخوته إخوة المرتضع أن ينكحوا في أولاد الفاحل في أولاد المرضعة أو لا؟ هاي المرأة اللي رضعت أحد أولاد زيد، هذه مرضعة ورضعته من لبن فحلها، مو من لبن فحلها. إذا كانت هذه المرأة عندها بنت المرضعة، أو الفاحل صاحب اللبن عنده بنت، هل يجوز لإخوة المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذه المرأة، هل يجوز لأخوة المرتضع الذين لم يرتضعوا من لبن الفاحل أن يتزوجوا بأولاد المرضعة، أن يتزوجوا بأولاد صاحب الفحل أو لا؟ هذا معنى واضح. في المسألة السابقة كنا نتكلم عن تزويج أبو المرتضع شنو؟ بأولاد الفحل أو أولاد صاحب شنو؟ صاحب اللبن، مو شي؟ وقلنا ما يجوز مو على القاعدة، وإنما علينا للروايات الخاصة، إنما يجوز للروايات الخاصة. الآن ما نتكلم عن أصول المرتضع كما يسموها اللي هو أبو المرتضع، وإنما نتكلم عن حواشي المرتضع، يعني إخوة المرتضع. إخوة المرتضع هل يجوز لهم أن ينكحوا في أولاد الفحل في أولاد صاحب اللبن أو لا؟ بعبارة أخرى، هل يجوز لأخ المرتضع أن يتزوج بنت المرضعة بنت الفحل أو لا؟ نسبي، بنت المرضعة النسبي وبنت المرضعة شنو؟ بنت الفحل النسبي، هل يجوز له أن يتزوج أو لا؟ يقول: قولان أقربهما الجواز، المقمع عن خير الزواج. هذا القول الجواز اللي اختار الماتن هو القول الأشهر كما قيل، هو القول المعروف. لكنه بالرغم من هذا الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الذي نجلس إلى جوار قبره الشريف ذهب في كتابه النهاية والخلاف إلى عدم الجواز، ما يجوز لأخ المرتضى أن يتزوج ببنت الفاحل وبنت المرضعة، ذهب إلى عدم الجواز. والعلامة تعرض إلى المسألة ونقر رأي الشيخ الطوسي وقال أنا من المتوقفين، توقف في المسألة. من المتأخرين ذا جماعة من علمائنا كصاحب الكفاية، يعني المحقق زواري ما صاحب الكفاية، أيضا ذهب إلى ماذا؟ إلى التحريم. إذن أكو قول بماذا؟ بالتحريم، لكن القول الأشهر والمعروف هو القول بماذا؟ بالجواز. علينا أن نعرف حتى نطول المسألة، علينا أن كأنه هؤلاء لماذا قالوا بماذا؟ قالوا بالتحريم. في الحقيقة هذه صورة من صوريات المسألة الكلية اللي شنو اللي تقدم، أنه هذا التعميم أو عدم الشنو أو عدم التعميم. هل نعمم التحريم لكل العناوين أو لا نختص بخصوص العناوين الثابت بدليل تحريمها من حيث النسب؟ في المقالة نسعدنا أن هذه البنت بنت الفحل تصير أخت أخو هؤلاء، واضح؟ ما علاقة تربط بنت الفاحل ويا إخوة المرتضى؟ هي أختهم لا من النسب ولا من الرضا، بل هي أخت المرتضى من الرضا. لكن إذا لاحظنا النسبة بينها بين بنت الفاحل أو بنت المرضع النسبية وبين إخوة المرتضى ماكو علاقة لا نسبية ولا شنو ولا رضاعية، وإنما اللي يربطها بيهم أنها تصير أختا لأخيهم، أختا لأخيهم، أخوهم ارتضع من هذه المرأة، فبنت المرضعة بنت الفحل تكون أختا له من الرضا، فتكون نسبتها إلهم أنها أختا لأخيهم مو أكثر من هذا، واضح؟ فأخت الأخ هل هو من المحرمات الموجبة المحرمات الموجبة للتحريم؟ لا، قلنا كما قلنا قبل قليل أخت الأخ ليس من المحرمات بالنسب، فلا تكون المحرمات هنا بسبب الرضا، واضح؟ بينما هم الشيخ الطوسي قدس الله نفسه وهؤلاء يقولون بأن الدليل، نرجع للمسألة السابقة، صحيحة أيوب بن نوح نزلت أولاد المرضعة أولاد الفحل منزلة أولاد أبي المرتضع، موشي صار أولادها بمنزلة شنو؟ موشي العبارة سامعت خط النصر، بمنزلة ولدك، صار أولاد المرضعة بمنزلة، يخاطب أبو المرتضع. رجعنا المسألة السابقة، أصول المرتضع مو حواشي المرتضع، هاي والد يقول بها رواية، وصار ولدها بمنزلة ولدك، ابن المرضعة صار بمنزلة ابن أبو المرتضع. يقولون أن لازم هذا تحقق الأخوة فيما بين أولاد المرضعة وأولاد أبي المرتضع، لما نقول له هذا صار بمنزلة ابنك يعني ابنك أخو صار، وهذا يعني صار أخو، يعني تحققت الأخوة بين أولاد المرضعة والفحل وبين أولاد أبي المرتضع، يعني صار أخوة المرتضع إخوة لأولاد المرضعة، إخوة لأولاد صاحب اللبن، فإذا صار أخو يجوزهم يزوجون بها ما يجوز يزوجون إذا خطقة بالتنزيل. واضح المطلب؟ عمدة الدليل هو هذا، عمدة الدليل هو هذا على الأخوة ما بدليل. الدليل هو ورد وين؟ في 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 أصول المرتضى. أبو المرتضى ما ينكح في أولاد الفحل وفي أولاد صاحب اللبن، دليل هناك ورد. لكن الدليل يقولون بتعليل بتنزيل. الدليل يقول أبو المرتضى نهى عن أن ينكح في أولاد الفحل وأولاد المرضع. لماذا؟ يقول لأنهم بهذا أولاد بمنزلة أولاده، بمنزلة بناتك، هن بناتك أو كذا، بمنزلة أولاده. شو يقول الشيخ الطوسي؟ يقول أن عايد بمنزلة أولادك، يعني أولادك صاروا بمنزلة أخوتهم. قارن هذا لزوم، يقول أكو بين أن يكون شخص أب لشخص وبين أن أولاده سنون أخوة. لذلك الشخص اللي جعل ابنه وجعل ولدا له، يعني أولادك سنون أخوة. لذلك أبو المرتضى هؤلاء أولاد له، أخوة المرتضى أولاد لأبي المرتضى. إلا لا، أولاد لأبي المرتضى، فهم إخوة المن لابن لبنت المرضعة وبنت الفحل، اللي الدليل يقول هم بمنزلة أولاد شنو؟ أولاد أبي المرتضى. فيجي هذا التعميم. إذا أجى هذا التعميم حينئذ يقولون بأنه نلتزم في المقام بالتحريم. لماذا نلتزم بالتحريم؟ لأنه هؤلاء صاروا بمنزلة الإخوة، والأخوة بلا إشكال لا يجوز شنو؟ لا يجوز الزواج بأخته. إنسان ما يجوز للزواج بأخته. الأخت من العناوين المحرمة بالنسب، ففي المقام تكون محرمة بالتنزيل، بالتنزيل تكون محرمة مو بالرضاعة. تحريم المرتضع على أولاد الفحل وأولاد المرضع هذا من جيبه؟ من يحرم من الرضاع؟ ما يحرم شنو؟ من النسب. مو يعني هذا الرضاعة من أمهم، فصار أخا لهم من الرضاعة، والأخ الرضاعي بمنزلة الأخ شنو؟ النسب، فيحرم هذا من الرضاعة الاستفيدة. لكن أخو المرتضع اللي هو ما نابع من هاي المرأة، لكن كما قلنا لا علاقة نسبية ولا علاقة شنو؟ رضاعية. هذا شلون يحرم؟ يقول هذا راح من التنزيل، لأن دليل التنزيل قالوا أولاد المرضعة يكونون أولاد لأبي المرتضع، يكون ابن لأبي المرتضع. إذا صار ابن لأبي المرتضع أولاد أبي المرتضع يكونوا أخوة له، أولاد أبي المرتضع يكونون أخوة شنو؟ أخوة له. فإذن ذيش الأخت مناسبة إيه بمن تنزيليين نسميهم هيك أولاد شنو؟ أولاد بالتنزيل، أولاد بالتنزيل. إذا أخوة المرتضى لا يجوز لهم أن يتزوجوا بنت الفحل وبنت المرضعة. لماذا؟ يعني بنت المرضعة هي أختهم بالتنزيل، هي أختهم بالتنزيل، لأنه أبو المرتضى صارت تلك البنت بنتا له بالتنزيل، فأولاده يكونون أخوة لهذه البنت بالتنزيل فتحرم عليه. صار المطلب واضح ولا ما نريد نتعدى من مسألة الرضاعة، وإنما نريد نثبت هذا من جهة شنو؟ من جهة التنزيل. هذا هو عمدة الدليل في المقام. طبعا أكو دليل آخر لكنه دليل واضح الضعف، وهي أنه أخت الأخ محرم، أخت الأخ محرم ما يجوز الزواج وهي أختها. هذا جوابه قلنا واضح، ما عندنا عنوان يدل على شنو تحريم أخت الأخ، بل عندنا رواية تقول أن أخت الأخ النسبية يجوز الزواج شنو؟ بها إذا لم تكن أختان. قرأنا الرواية. هذا الدليل اللي ذكره الجماعة مناقشة به والكلام به يجي بعدين إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين. خاف شأتكم أتون.
بالنسبة لقيد من الرضاع ما يحتمل أن يكون رجوعا إلى تلك الأخت أن تكون أختا لأخيه من الرضاعة عند بالضبط نفس الفرق ما من الأخ. هذا الشخص يكون له أخت من الرضاعة مو أنه بين الصبيين
نسبي
لا شخص له أخ وذاك الأخ ترى أخوه من أمه ارتضع مع بنت هذه البنت صارت
تكون أختا له من الرضاعة
أخته لأخيه من الرضاعة
والجواز يكون أوضح فيه
ولذلك هي صار فيها جواز.